بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أيها الإخوة، ما زلنا نتكلم عن الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن في الحلقة الأخيرة بدأنا نتكلم عن ثمرات محبة الإنسان لله عز وجل. نعم، هي ثمرات نفسية وثمرات فكرية وثمرات سلوكية. قلنا إن من ثمرات محبة الإنسان لله سبحانه وتعالى حب لقائه، التشوق إلى لقائه، وإنما سبيل ذلك الرحيل عن هذه الحياة الدنيا بواسطة الموت، فالمحب لله عز وجل لا يكره الموت. من آثار أو نتائج محبة الإنسان لله عز وجل أن يؤثر الإنسان ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، شيء طبيعي، ومن ثم يكون مترفعا جهد الاستطاعة عن المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى. لكن قلنا في آخر تلك الحلقة، هذا لا يعني أن المحب لله عز وجل يجعله حبه معصوما عن الآثام، لا، مهما سيطرت محبة الله على الإنسان يظل بشرا لا يرقى إلى مستوى الملائكي. نعم، وشرحنا ذلك وذكرنا الحكمة من هذا. الآن الثمرة الثالثة، النتيجة الثالثة لمحبة الإنسان لله عز وجل هي الإكثار من ذكر المحبوب، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. أنا أكرمني الله عز وجل بحبه إكراما حقيقيا، أكرمني الله. طبعا أضرب المثل وأسأل الله عز وجل أن يكرمني ويكرمكم جميعا بهذا الحب الذي هو أمتع شيء، ألم شيء في الوجود. حب الله عز وجل ألذ من نعيم الجنة، عرف ذلك من عرف وجاهله من جهل. نعم، فأنا أضرب المثل بنفسي. أنا الآن سيطرت محبة خالقي عز وجل على كياني، على قلبي. من آثار ذلك أنني أطرب لذكره، أطرب عندما يذكر الله عز وجل أمامي في المجلس الذي أنا فيه، أنتشي عندما أذكره إن في قلبي أو على لساني، أطرب. ومن ثم يقودني هذا الحب إلى أن يعني أكثر دائما من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنا آمن بذكر الله هنا كما قلت أكثر من مرة، تذكر الله أولا بالقلب، ثم ترداد اللسان لهذا الذي تذكره القلب. فاللسان ترجمان القلب. اللسان نعم مهم جدا أن يذكر الله، لكن على أن يكون اللسان ترجمانا للقلب، لا أن يكون اللسان يتحرك والقلب غائب. نعم، هذا ما نعنيه بالذكر، وهذا شيء طبيعي. ما من إنسان أحب كائنا ما، شخصا ما، إلا أحب الحديث عنه، إلا جلس مع الناس نعم يطلب منهم أن يتكلموا عنه، وإذا أفاضوا في الحديث عنه ركن إلى هذا الحديث، وإذا دخلوا في حديث آخر استوحش. نعم، وقد ذكرت لكم نعم أبيات ذكرها ابن الفارض تعبيرا عن هذا المعنى، يقول أدر ذكر من أهوى، يعني حدثني عن من أهوى، أدر ذكر من أهوى ولو بملامي. يا سيدي بدك تعاتبني، معلش عاتبني بس ما تذكرني فيه، حدثني عنه. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي، سكري خمرتي هي أن أسمع الحديث عمن أحب، ليشهد سمعي من أحب وإن بطيف ملام أو بطيف منام. نحن بنقول يشهد بصري، عادة البصر هو الذي يشهد، لكن إن غاب المحبوب عن البصر ناب عنه السمع، نابت عنه الأذن، فهو يقول ليشهد سمعي. نعم، من أحب وإن بطيف ملام أو بطيف منام، هذا شأن المحب. ولذلك فمن أحب الله عز وجل أكثر من ذكره، النبي عليه الصلاة والسلام لذلك يقول سبق المفردون، قال بعض ما المفردون؟ قال المستهترون بذكر الله. نعم، يأتون يوم القيامة وقد خف الذكر عنهم أثقالهم. نعم، سبق المفردون. قيل ما المفردون؟ قالوا المستهترون بذكر الله. طبعا المستهتر معروف معناه، يعني المبالغ، الذي يبالغ وكأنه مأخوذ بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي المعروف الصحيح أنا جليس من ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا من ملأ. لاحظوا هذا الحديث، والحديث له تتمه، لكن محل الشاهد هنا كم حلو هذا الكلام يقوله الله في الحديث القدسي. والحديث القدسي كلام صيغة من عند النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى موحى إليه من الله عز وجل. أنا جليس من ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فليتخيل المحب عندما يجلس في غرفته خاليا يذكر الله عز وجل، ينادي يقول يا رب أنت خلقتني وأكرمتني وأنت غرست حبك بين جوانحي، وكيف أشكرك يا ربي، أنت المتفضل علي، أنت اللي أعطيتني وأنت اللي حميتني، صحتي من عندك، عافيتي من عندك، شفائي من عندك، إذا أصابني هلع هريت إليك فأكرمتني وأهجدتني، يا ربي كيف أشكرك. هذا ذكر، هذا هو ذكر الباري عز وجل يذكرك. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وتخيل محب الله كم يطرب لهذا الكلام. وإن ذكرني في ملأ بين جماعة ذكرته في ملأ خير من ملائه. أذكر الله في حلقة مع أناس من أمثالي، لكن الله يذكرني مع ملائكته، يذكرني. نعم، وهذا الكلام شيء واضح جدا جدا، من أحب الله أكثر من ذكره، ومن كان ذكر الله ثقيلا عليه فلنعلم أن هذا دليل على أنه محجوب عن محبة الله عز وجل. لاحظوا، يعني الآن أيها السادة والسيدات، نحن نتكلم هذا ذكر، نحن الآن نذكر الله، الله يذكرنا، لا شك في هذا، فلنهنأ بذكر الله سبحانه وتعالى لنا. نعم، ومن ذكر الله عز وجل تلاوة كتابه. قال كثير من الصحابة ومن بعدهم من السلف، قال إذا أردت أن تعلم مقياس حبك لله فانظر إلى مدى تعلقك بالقرآن. إن كنت يعني تطرب لقراءة القرآن، تستأنس لقراءته، تحب دائما أن تجلس إلى القرآن وتقرأه وتذكر أن الله يناجيك من خلاله، فاعلم أنك تحب الله. وإن رأيت أن تلاوة القرآن ثقيلة عليك، نعم يعني ما تكاد تقرأ صفحة منه إلا مللت وتركت، فاعلم أن بضاعتك من محبة الله عز وجل ضعيف. نعم، قوي هذا الحب لله سبحانه وتعالى. إذن هذا أثر أيضا من آثار محبة العبد لله عز وجل. ربما يسأل البعض، يعني كيف أذكر الله، أقول الله 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 أم لا إله إلا الله؟ هذا ليس مهم، المهم أن يكون القلب ذاكرا لله، وأن يكون اللسان ترجمان ذكر. يعني مناجاتك لله ذكر، قولك يا ربي أنت عوني وأنت سولي ذكر لله سبحانه وتعالى، الدعاء ذكر، تلاوة القرآن ذكر، استغفارك في الأسحار ذكر، قولك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر ذكر. نعم، كلمة الله إذا كان لسانك يرددها مع نبضات في قلبك ذكر. نعم، لا شك في هذا ولا ريب. نعم. طيب، الثمرة الأخرى من ثمرات محبة الإنسان لله عز وجل أن يستأنس الإنسان بالخلوات التي تجعله مع الله عز وجل، هذا شأن المحب. ودائما أنا يعني أذكركم بحب الإنسان للإنسان لكي نجعل منه مقياسا لحب الإنسان لله عز وجل، لا في كل الجوانب لكن في هذا الجانب الذي أقول. نعم، ما الحب؟ قلت مرة سألت ما الحب؟ الحب هو تعلق القلب بكائن ما على وجه الاستئناس بقربه والاستيحاش من بعده، هذا هو الحب، هو أن تكون لك علاقة بكائن ما، بشخص ما، على وجه يدفعك إلى الأنس به كلما دنوت منه وتستوحش كلما ابتعدت عنه. طيب، إذا محب الله عز وجل نعم يستأنس بالخلوات، لأن هذه الخلوة هي التي ترفع الحجب مما بينه وبين الله عز وجل. أنا عندما أكون في السوق وقلبي ملتع بمحبة الله عز وجل لا أستطيع أن أتفرغ لحبي، لأنه هذا يسألني وهذا يحدثني، هذا يريد أن يشتري مني وهذا يريد أن يبيع، نعم، وهذا يسألني عن مشكلة من المشاكل إلى آخره، فأنا محجوب عن لذة هذا الحب بسبب هذه الحالة التي أنا فيها. أنتظر الساعة التي أخلو فيها مع نفسي لكي أخلو فيها مع ربي سبحانه وتعالى. طيب، وما هي الساعة التي يتحقق للإنسان فيها الخلوة الحقيقية مع الله؟ ما في إلا جنح الليل. وأي جنح الليل؟ النصف الثاني من الليل، لا بل الثلث الأخير من الليل. في الثلث الأخير من الليل يسود السكون وتهدأ النائمة ويفض السامر، ينفض السامر وتنام الأعين اليقظة، والكل نعم يهرعون إلى فروشهم وإلى رقادهم، تجد الجو أصبح خاليا. هنا يلذ للمحب أن يخلو مع محبوبه أي كان، لكننا نتحدث عن محب الله سبحانه وتعالى. يلذ لهذا المحب لله عز وجل أن ينهض عن من فراشه في تلك الساعة في الثلث الأخير من الليل ليلتذ بمناجاته لله عز وجل، لينتشي بحديثه مع الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، كان أكثر الليل قائم. الواقع قيامه هذا بالنسبة لنا ليس فرضا، لكن بالنسبة له هي فريضة، ضريبة حب، ضريبة محبته لله وضريبة محبة الله سبحانه وتعالى له. فكان يقوم الليل نعم ويناجي الله، ليس بينه وبين الله أحد، يناجي في بعض مناجاته وصلنا وبعض ما وصل إلينا، نعم، وكان يبتعد عن الأهل والزوجة. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم في ليل من الليالي تروي عائشة يقول أن دخل فراشي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مس جسده جسدي، فنظر إلي وقال أتأذنين لي يا عائشة أن أقوم فأتعبد لربي؟ فقلت له يا رسول الله أحب قربك ولكني أوثر هواك، أحب قربك ولكني أوثر هواك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطحان ماء فأسبغ الوضوء ثم قام يصلي إلى الفجر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي دفعه إلى هذا في تلك الحالة؟ الحب، الحب، نعم، الحب الأقوى، الحب الأعتى. المهيمن من على كيان النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تحدثنا عن محبة الله فلنذكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد المحبين، هو سيد المحبين لله سبحانه وتعالى. طيب هذه أيضا واحدة من ثمرات الحب. من ثمرات المحبة لله، وهذا شيء غريب ربما كان على الأسماع، أن تدفع محبة العبد للرب إلى المخافة منه وإلى مهابته. من ثمرات حب الإنسان لله خوفه من الله وتعظيمه ومهابته لله سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ ربما كان فينا من يقول من أحب شيئا لم يخفه. أنا إذا أحببت كائنا ما لا أخافه، فكيف يخاف من أحب الله محبوبه؟ كيف؟ نعم، لا، المثل دقيقة. أنا أحب الله، مرة أخرى أضرب المثل بنفسي أو بأي واحد منكم، ونسأل الله أن يكرمنا بهذا الحب. أنا أحب الله عز وجل مثلا، حبي لله يدفعني إلى أن أخاف من التقصير في جنبي. أنا أحب الله عز وجل جدا، لكن يعني هل أنا أؤدي مع يعني ضريبة الحب كما قلنا؟ لا. إذن حبي لله يحفزني على أن أخاف من التقصير في جنبه. طيب حبي لله عز وجل أشعر بلذتي، أشعر بلذة مناجاتي له، أشعر بلذة ذكري له. لكن أنا إنسان بشر، أنا مالي معصوم، في يوم من الأيام يمكن أن أنتكب معصية يغضب الله بسببها علي فيقطعني عنه، يحجبني عنه، وانظر إلى هذا الحب وإذا به اختفى. وهذا شيء مخيف جدا جدا. هذا ممكن، ممكن، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والكافرون. نعم، لا سيما والإنسان غير معصوم. صحيح أنا أحب الله عز وجل، لكن محبتي لزوجتي موجودة، محبتي للمال موجود، تعاملي مع الدنيا قائم، نعم، علاقاتي مع الآخرين موجودة، يمكن يوم من الأيام أنسى وتنزلق بي القدم فأرتكب معصية فيغضب الله عز وجل مني فأنقطع عن الله عز وجل. هذا الاحتمال يثير بين جوانح الخوف، الخوف من هنا، ليس الخوف يعني من النار أو من جهنم، لا، وإنما المحب من شدة محافظته على هذا الحب يخاف من الأخطار الذي تترصده، من الأخطار التي يمكن أن تقضي على هذا الحب. نعم، وأذكر أن امرأة أجنبية في يوم من الأيام بعد ندوة من الندوات تأثرت بكلام كنا نتحدثه نقوله عن عبودية الإنسان لله عز وجل. وبين هلالين أقول أيها الإخوة، هؤلاء الأوروبيون بينهم وبين الهداية خطوة، مو خطوات، خطوة، نحن المقصرون في شأنها. مهيئون، مهيئون تهيئة تامة، لا سيما والمشكلات والعواصف والمصائب قد أنضجت فطرتهم للتوجه إلى الله عز وجل. سمعت هذه المرأة كلام غريب وعجيب فتأثرت وأقبلت تقول بعد انتهاء الندوة، أنا أشعر بزلزال يجتاحني، أنا الآن أشعر أنني لا أصبحت لا شيء. قلت لا، الآن أصبحت كل شيء عندما عرفت أنك في مملكة الله عز وجل لا شيء. ثم قالت كيف يتأتى أن يكون الإنسان محبا لله عز وجل وفي نفس الوقت يخافه؟ أنا إذا أحببت شخص ما بخاف منه، وإذا خفت منه ما بحبه. نعم، كيف يتأتى هذا؟ قلت نعم، أنا عندما أخاف من رجل طاغية شرس من الناس أخاف منه، ماذا أصنع؟ ألتجئ إلى رجل رحيم ودود أقوى منه لكي ينجيني من طغيان هذا الطاغي. ولذلك فعلا أنا عندما أخاف من هذا الطاغي لا أحبه، لأنني عندما أخاف ألتجئ منه إلى شخص أقوى منه لكنه عادل ورحيم، نعم يحميني من طغيانه ومن عدوانه. لكن إذا خفت من سطوة الله وعقابه إلى من أفر؟ إلى من أفر؟ هل هنالك ملاذ من الله عز وجل إلى إله آخر مثله أصبح مثلا لاجئ سياسي عنده؟ ممكن، ما في إله غيره، ما في قادر غيره، ما في رحيم غيره، ما في معاقب غيره، ما في منتقم غيره. فإذا خفت من مقت الله عز وجل أفر من مقته إلى رحمته، فمن خلال رؤيتي لمقته أخافه، ومن خلال التجائي إلى رحمته وعفوه أحبه. ومن هنا يجتمع كل من الحب والخوف في كيان الإنسان لله سبحانه وتعالى. هذا شيء واضح معروف. طبعا هذا لا يتأتى لغير الله عز وجل. أنا إذا رأيت إنسان يظلم بطاش إلى آخره لا أحبه. لماذا؟ لأنني عندما أفر منه أفر إلى من هو أقوى منه، أجعل حبي لذاك لا لهذا. لكن الإله واحد، والرحمن واحد، والغفور واحد، والمنتقم إذا أراد أن ينتقم واحد، ما في بالكون غيره نهائيا. فإذا خفت من بطش الله عز وجل وعذابه سأفر منه إليه، أقول له يا رب نعم أنا لا ملاذ لي من عقابك الذي يتهددني إلا إلى رحمتك التي وسعت كل شيء. نعم. ولذلك المحب لله عز وجل من ثمرات محبته لله الخوف، أن يخاف من معصية تقصيه عن الله، تقطعه عن الله، أن يخاف من تقصير في ذنب الله عز وجل، أن يخاف من أنه لا يستطيع أن يؤدي كامل حقوق المحبة لله عز وجل في عنقه. كما قلت لكم بالأمس، حقوق المحبة كثيرة وضريبة المحبة غالية. نعم. طيب هل نستطيع أن نؤدي كامل هذه الحقوق؟ لا أنا ولا أنتم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فينا من يستطيع أن يؤدي حقوق الربوبية، حقوق حب الإنسان لله عز وجل. طيب إذن ينبغي أن أخاف من هذا التقصير، ينبغي أن أخاف من تقصيري في جنب الله سبحانه وتعالى، لأنه في الواقع أنا معرض لهذا التقصير. هذا معنى قولنا إن من ثمرات محبة الله سبحانه وتعالى أن يورثه هذا الحب الخوف والمهابة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. أخيرا من آثار وثمرات محبة العبد لله عز وجل الشفقة على عباد الله عز وجل جميعا، الشفقة على عباد الله عز وجل جميعا. هذا شيء مهم أن نعرفه أيها الإخوة والأخوات. الذي هيمنت محبة الله عز وجل على قلبه عرف أن الله هو الذي هو الحنان وهو المنان وهو المعطي وهو المتكرم، وما بكم من نعمة فمن الله، أحب الله أحبه. ينبغي أن يحب كل ما يلوذ بالله، ينبغي أن يحب كل ما هو من مخلوقات الله. الذي يحب كائنا ما، الذي يحب كائنا ما يحب الدار التي هو فيها، يحب الحيوانات التي تطوف بداره، بل يحب الكلب الذي يحرس داره. وأنتم تعلمون أن مجنون ليلى قيس، نعم، كان يردد هذه الأبيات تعبيرا عن تشوقه إلى ليلى، لكن عن طريق الدار التي رآها. أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. طيب لكنه يقبل الجدران، لماذا؟ لأن الجدران إلى علاقة بالمحبوب، الدار إلى علاقة فيه، الأرض إلى علاقة فيه، الحيوانات الأغنام اللي كانت له لا علاقة. فأنا أحببت الله، هؤلاء الناس عباده مخلوقاته، هم الذين كرمهم الله عز وجل، ينبغي أن أحبهم. وهذا الكلام له ذيول كثيرة سنأتي عليها إن شاء الله عز وجل، وأستودعكم الله والسلام عليكم.